على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
هذا السائل يسأل عن هذه العبارة فضيلة الشيخ، يقول: وما معناها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سؤال الأخ عن الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا الحمد لله واضح،
نعم،
ولكن الرضاع يحتاج معرفة الرضاع، وإلا إذا رضع فهي تكون المرضعة أم له، ويكون زوجها أبا له من الرضاع، ويكون أولاد المرأة هذه من ذكور وإناث إخوانه من الرضاع. ومثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا رضع من هذه المرأة فكأنه أحد أولادها، جميع من القرابة الذي يحرم على أولاده يحرم عليه. فهو النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، فهذا من جوامع الكلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذه كلمات مختصرة وغاية، ومعناها ما لحد، لأنه عليه الصلاة والسلام أعطاه الله جوامع الكلم. فهذا شيء واضح أنه يحرم، يعني البنات، بنات هذه المرأة اللي أربعته أخواته، وحتى بنات الزوج، الزوج بناته أي من أخواته هذا الربيع، ولو أنهم من زوجات ثانيات،
نعم،
قد يكون الواحد عنده زوجتين أو ثلاث زوجات مثلا، هم واحدة منهم ترضع هذا الولد أو هذه البنت، يكون هو أبوه، فهو أمه اللي أربعت، والباقيات ما هم بالمهات له، لكن بالنسبة للأب، جميع من يتعلق بالأب فهو يعتبر مثل أولاده. لو مثلا زوجة الأب الثانية اللي ما أربعته عندها ما يجوز يتزوج، خواته من الرضاع، لأن أبوه أبوه واحد ولو كانت الأم مختلفة. فهذا كلام من عليه الصلاة والسلام عام وواضح، فهو يحرم كما أنه الولد من هذا الأب تحرم عليه خالاته، وتحرم عليه عماته، وتحرم عليه خواته مثل ما ذكر الله، فيكون هذا مثله كأنه نسب ولا يستثنى منه شيء. مثل ما يحرم ولد مثلا، تقول هذا ولد فلان، نعم، اللي هو من صلبه، وهذا رضع من زوجته، يكون هو وياه سواء في التحريم وفي فيما يتعلق بالنكاح ويتعلق بالمحرمية، يكون هذا الولد محرم، محرم حتى الزوجات أبوه من الرضاع، لو أنهم ما رعنوهن، هذه اللي رضعته أمه، لكن جارته التي هي زوجة ثانية للأب أيضا يكون محرم لها، لأنه أبوه صار ولد له، والولد جميع زوجات أبوه محرم له، فهذا مثل سواء. هذا معنى كلمة جامعة: يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب شيء.
إذن الرضاعات المحرمة يا فضيلة،
إيه نعم، هذا هو شروط الرضاع.
طيب،
نعم، الرضاع لابد أن يكون الربيع رضعه بالحولين، ما تم سنتين، لو رضعه بثلاث سنين أو أربع سنين بعد ما يأكل الطعام هذا ما يحرم، ما له أثر، لابد أن يكون في الحولين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم ولم يصار مثلا بدأ يأكل الطعام، هل أنشز العظم وترى أن الطعام اللي هو يأكل هالربعة هو الرأس ما أثرت به، لكن أصل مقصور على الرواع وشبع من هذه الرأة هذه فأته وأنبتت اللحم وأنشزت العظم، فهو في الحولين. هذا الشرط الثاني، أن تكون الرباعات خمس رباعات، أقل من خمس رباعات ما تحرم، وما زاد فيتحرم، خمس رباعات فأكثر. فإذا ربع خمس رباعات بمعنى أنه ينص الثدي، يمصون ثم يتنفس ويتركه، هذه واحدة، ثم يعود عليه ويمصه ويربع ما يربع منه ثم يتنفس ويتركه ثم يعود عليه خمس مرات، هذه تحرم. أما أقل من هذه ما تحرم، النبي يقول لا تحرم المصة ولا المصتان، فالخمس رباعات هي التي تحرم، وهذه الشروط أن تكون خمس رباعات، وأن يكون الرضاع في الحولين إذا كان عمره أكثر من هذا لا. وهذا هو الصحيح، وإن كان فيه خلاف هل هو اللي في الحولين، لأنه وضع قضية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سالف بن أبي حذيفة أربعة وهو كبير، فقال أربعية تحرمي عليه، ولكن قال العلماء هذه مخصوصة فقط، لأن هذه ما مخصوصة في سالم رضي الله عنه، لأنهم مربينه وبيت عندهم وكل وقته عندهم، وهي يوم كبر شوي قالها النبي أربعية، لكن قالوا هذا مخصوصة فيه، أما غيره لا، لابد في الحولين. إنما ثم أيضا لابد أن تكون خمس رضعات، لا تحرم المصة ولا المصتان، ما تحرم لابد أن يكون. وكان في أول الإسلام ما تحرم إلا عشر رضعات، ثم نسخت كما في حديث عائشة رضي الله عنها، كانت عشر ركعات ثم نسخت إلى خمس رضعات، فهي ضرع خمس رضعات بمعنى أنه يطلق الثدي يتنفس ثم يعود ويشرب، هذه واحدة، فإذا أطلقه ثانية وعاد شرب، ولو كان في مجلس واحد إذا تمت الخمس ما يخالف، لابد أن تتم خمس ويشرب من لبن المرأة، فهذا يكون مثل أولادها بالنسبة لها وبالنسبة للأب، بنات الأب أو خوات الأب، خواته يصيرن عماته، وكذلك بالنسبة لهم خواته تصير خالاته، وهكذا.
إذن فضيلة الشيخ، قول بعض الأخوات أظن أنني أرضعت فلان أو أعتقد، هذه العبارات
هل هذا ما له قيمة؟ لابد من شيء ثابت مثل الشمس.
طيب
إذا صار شك، الشك ما يعمل به لا في هذا ولا في غيره من قواعد الإسلام، الإسلام لابد أن يكون الشيء على يقين ثبات، الشك ما يعمل فيه، فلذلك هذا ربما يحصل فيه كثيرا، وربما انهم يحصل فيه تساؤل ويحصل بعضها، فلا بد من ثبوت هذه الامور.
احسن الله اليكم. السائله تقول في هذا السؤال فضيله الشيخ، اذا اكلت دواء لزياده الوزن او التمست الاسباب لزياده وزني، هل هذا يدل على عدم رضائي بما قسم الله لي؟ هل اترك هذه الادويه واحمد الله على ما قسم لي، ام استمر والتمس الاسباب لتحقيق ما اريد مع الالتجاء الى الله والدعاء؟ جزاكم الله خيرا.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما حمد الله وشكره ما بغيت استمر إن شاء الله عليك، الحمد لله وشكرنا على كل حال. أما الجواز هذا ما في بأس أنها تأكل شيء من عجل نعم يزيد وزنه،
أي نعم.
نعم. نعم لا بأس بهذا، ما في بأس لها أن تعمل، سواء كان مثلا نوع من الأكل والشرب وكذا، أو كذلك أيضا نوع مثلا من الحبوب ونوع من الغذاء ونوع من أي شيء.
نعم.
لا بأس، يجوز لها ذلك، ما في بأس، وتحمد الله سبحانه وتعالى وتشكره في الحالين، وهذا وغيره.
أيضا من أسئلتها تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ، هل الحزن وأحيانا البكاء إذا لم يتحقق لي شيء وما أريد من أمور في الدنيا، هل هذا يدل على التسخط وعدم القناعة بما قسم الله لي؟ وجهوني بارك الله فيكم.
هذا إن شاء الله نادر، إنما إذا كانت تدفعه، أما كانت لي تستدعي هذا الشيء، مثل ما يفعل بعض النساء حصلها مصيبة تصج وتلج وتروح، هذا ما يجوز، بل عن النائحة، هذا ما يجوز مثل هذا، لكنها إذا كان شيء غصب عليها نعم فات عليه شيء تحبه وثم مثلا بكت وحزنت على هذا، هذا بغير اختياره. الله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وهذا يحصل للبني ادم وللبشر كله، ما ذو حيلة، فلا عليها في هذا ان شاء الله شيء ابدا. ولكن اذا تعمدت الشيء هذا، تعمدت البكاء ورفع الصوت او كذا تسخطا على شيء، هذا هو الذي لا يجوز. مثل الانسان اذا مثلا مات ميت، نعم، اذا رفع صوته وصرخه، النبي عليه الصلاه والسلام لعن الصالقه والحانقه، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحانقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق جيبها عند المصيبة، أن تفعل هذا، هذا تأثم، يعني هذا من فعله. لكن صار إنسان صبر واحتسب، ولكن بكى غصبا عليه. ما النبي عليه الصلاة والسلام حينما توفي ابنه إبراهيم وهو رضيع عليه الصلاة والسلام رحمه وبكى، يعني أن الدموع تخرج، فقال له أحد الصحابة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا لا بأس، هذا غير اختيار الإنسان، غصب عليه، لا يؤاخذ فيه، لكن يؤاخذ على فعله. مثل الناس اللي لما حصابتها مصيبة قامت الشيخ جزكابة، ولا تصرخ ترفع صوتها بالمصيبة، ولا تنتف شعره، هذا المحرم، وهذا ملعون من فعل هذا، لأنه تسخط بقضاء الله. أما ما يجذب نفسه مثلا من الحزن، وما يحصل قلبه من الدمع، وهو محتسب وصابر لله ويقول إن الله وإن الله، هذا إن شاء الله ما عليه، لأنه لا أجر إن شاء الله.
حفظكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، من رمى قبل الزوال ما حكم ذلك؟ وهل يشترط الترتيب بالرمي في الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى؟
نعم، الذي يرمي قبل الزوال على الصحيح من أقوال العلماء ما يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحير الرمي بعد الصلاة، جالس في ميناء حتى يصلي، فإذا صلى ذهب يرمي، فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يقولون يجوز فلا سمعهم حجة، هذا خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لابد أن يكون بعد زوال الشمس. بالنسبة لليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أما جمعة العقبة فمعروف أنها يبتدي من منتصف الليل ليلة العيد ليلة النحر، نعم، إلى غروب الشمس. حتى ولو رمى بعد غروب الشمس إن شاء الله فلا شيء عليه، لأن النبي رخص للرعاة والسقاة أن يرموا ليلا، فما دامت حصل رخصة من النبي عليه الصلاة والسلام فلو رمى الإنسان بالليل سواء ليلة العيد أو حتى إذا ما يمكن مثلا بعد الزوال وصار في حر ولا كذا ورمى في الليل ليلة مثلا الثاني عشر والثالث عشر فلا بأس بذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخ. له سؤال أيضا عن الرمي، يقول: إذا رميت يوم العاشر خطأ وحتى اليوم الثاني عشر، هل أعيد وأنا لابس ثياب الإحرام أم الثوب فقط؟
لا بأس إنه يعيد ولو لبس ثياب الإحرام. الجمار إذا مثلا رماها خطأ أو فات عليها الوقت أو كذا وهو في أيام منى يمكن يعيد الرمي، ما دامت في وقت الرمي اللي هو مثلا اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يمكن إعادة فوحته وهو لابس ملابسه، ما يلزم أن يحرم وهو عليه ملابسه، لا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. من المدينة النبوية السائل فهد يقول: فضيلة الشيخ، صليت يوما مع الإمام وظننت أنه قد فاتتني ركعة فقمت لقضائها، فلما استويت قائما علمت بأنه لم يفتني شيء من الصلاة ولكنني أكملتها وسجدت سجود السهو، فهل ما قمت به صحيح، علما بأنني قد أعدت الصلاة احتياطا، فهل عملي هذا صحيح أم علي الإعادة؟
نعم، الحمد لله عملك هذا صحيح، لأنك زدت في الصلاة عمدا تبطل الصلاة. أنت لما أنك قمت ظننت أن عليك ركعة، فلما ذكرت أنك ما فاتك شيء جلست في الحال، هذا المطلوب منك، تجلس في الحال وتشهد وتسلم ولا شيء عليك. أما بالنسبة أنك استمريت بالركعة هذه وأنت تعلم أنها زائدة، فهذه تبطل الصلاة، هذا فيه إبطال للصلاة، وكونك أعدتها جزاك الله خير، هذا هو الأولى. لكنك لو أنك ذكرت في أثناء ذلك وسجدت للسهو كفاك، لكن ما دامت انك اعدت الصلاه الحمد لله ما لا شيء عليك. وينبغي الإعادة.
يقول: إذا كنت في سفر ودخلت مع الإمام وهو في صلاة العشاء وأنا لم أصلي المغرب فكيف أفعل؟
الأولى أنك ما تدخل مع الإمام، لأنك تدخل معه وهو في صلاة العشاء وأنت عليك صلاة المغرب. أنت حرص منك على صلاة الجماعة، لكن ما ينبغي، المفروض أنك تصلي المغرب أولا إن حصل لك جماعة، وإلا لا تصليها منفرد، ثم تدخل مع الجماعة في صلاة العشاء ولو ما أدركت إلا ركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة. فأما كونك تدخل وأنت تصلي ثلاث ركعات والإمام يصلي أربع تتخالف الإمام، هذا ما ينبغي، فالأولى أنك ما تفعل هذا.
جزاكم الله خيرا. هذه الأخت السائلة الذي أرسلت بمجموعة من الأسئلة تبدأ هذه الرسالة بسؤالها هذا وتقول: من الله علي بالهداية يا فضيلة الشيخ والحمد لله، فأصبحت أصوم صيام التطوع وأقوم آخر الليل بالصلاة والتهجد، وقد أدى هذا العمل إلى نفور زوجي مني ومن بيته، فأصبح هذا الزوج لا نراه إلا ساعة أو أقل من ذلك، وباقي الوقت يكون خارج المنزل، أكله وشربه في بيوت أصدقائه، أنا لا أصوم إلا بإذنه ولا أؤدي العبادة إلا بإذنه، وقد قلت له إذا لم تجلس معنا ولم تأكل معنا فسوف أصوم بدون إذنك، فسمح لي فقال لي صومي، أما قيام الليل فأنا أقوم قبل أذان الفجر بساعة إلا ربع أو نصف ساعة، خشية أن يريد زوجي مني شيء. والآن يا فضيلة الشيخ أسأل: هل لابد من الاستئذان في كل مرة في العبادات جزاكم الله خيرا؟
نعم، حق الزوج مقدم على نوافل العبادة، حق الزوج واجب، ونافلة الصيام ونافلة الصلاة والنوافل هذه مستحبة استحباب، وحق الزوج واجب، ولا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه.
نعم
فهي لابد، ولا مثلا تقوم تصلي الليل وتترك في فراش إلا بإذنه، فلابد من هذا، لابد من إذنه. فإذا أذن لها فلا بأس، وأما كونت إذا أذن لها مرة تبي تأخذ هيطة، لا، لابد من أنت تعرف إن كان مسامح الله تفهمه إنه سامح الله أنها تصوم في المستقبل أو إنه سمح لها هذا اليوم، لابد تتأكد إنه ما سمح لها إلا هذا اليوم تصومه، نعم فإنها تصومه، وأما بقية الأيام ما تصومه إلا بإذن من جميلة منه، إلا إن كان صوم ما شئتي، فإذا سمح لها بالصيام فلا بأس، وإلا فلا تصوم ولا تعمل شيئا مما يلزمه للزوج، وتترك مثلا وتجرع بالصوم ولا بغيره، هذا ما يجوز له، لأن حق الزوج مقدم على النوافل. أما الفرائض نعم، صوم رمضان واجب ولا تسمع له، وصوم مثلا وأداء الصلاة في أوقاتها هذا واجب عليها ولا تسمع له، لكن غير هذا من النوافل لا بد من، وحق الزوج كبير، فلا بد أن ما تعمل شيء إلا بإذنه. واللي جعله ينفر منها هذا النفور ويذهب عند مثلا الأصدقاء ويأكل ويشرب عندهم، هذا لا شك أنه بسبب منه هي، فلا ينبغي أن تتسبب لهذا الشيء، ولأن ربما تطور الأحوال وربما يحصل الفراق وربما يحصل، لا، فلازم أنها ما تعمل شيء إلا بإذنه. نعم.
أم محمد العسيري الحقيقة من الخميس أرسلت الرؤيا تقول: فضيلة الشيخ، لقد رأيت وأنا نائمة رأيت والدي المتوفى رحمه الله وهو في مكان يعمل به بعض العمال، وقد رأيته وناديته وطلبت منه أن يذهب معي ولكنه رفض ذلك وقال بأنه زعلان وأدار بظهره لي، علما بأنه كان يأكل بعض الأكل القليل وصد عني، ما تفسير ذلك الحلم مأجورين؟
الله أعلم ما هذا، لكن إن شاء الله إن هذا خير، لكن كون صد عنها وكذا، ربما إنهم غافلين عنه في الدعاء أو كذا، لو أنها مثلا تتصدق عنه وتدعو له وتكرر صدق وتكرر الدعاء له، هذا وصل إليه، فإذا وصل إليه هذا الشيء فهو يسره ويسر خاطره، وربما أنه إن شاء الله يزول هذا الشيء اللي هي أحست فيه، وربما إن هذه الرؤية إن شاء الله إنها رؤية خير، تذكرها بعمل ما تستطيعه من الأعمال الصالحة وتهدي ثوابه له، سواء قرآن تقرأ وتهدي ثوابه له، أو صدق تصدق وتهدي ثوابه، أو ترك ركعتين وبعد الصلاة تهدي ثوابه له، فهذا شيء طيب والوارد له حق كبير، ولا سيما ما أشارت إليه أنه أدار ظهره عنها وكانه على أثر أنه غضبان أو كذا، فهذا لعلها إن شاء الله تكثر من التسبيح والتهليل والصدقة والدعاء والاستغفار له، فهذا إن شاء الله يصل ثوابه وإن كان بنفسه شيء إن شاء الله يزول.
أحسن الله إليكم. بهذه المناسبة شيخ حفظكم الله،
لأنه ما يجب عليها شيء
الحمد لله،
لكن هذا أفضل.
جزاكم الله خير على هذا التوجيه، ولكن في هذه المناسبة أقول يغفل البعض من الناس من الأبناء هداهم الله الشيخ عن موتاهم من الوالدين وينشغلون في الدنيا، الدعاء هو العبادة، الدعاء للوالدين أهمية في حياة
الحين، هذا مهم جدا، أن هذا من أفضل الأعمال والإنسان يكسبه أجر، هذا من البر بهما. ولذلك لما جاء رجل وسأل النبي قال يا رسول الله ماذا بقي من بر والدي إذا توفي وهم موجودين وكيف برهم؟ قال تدعو لهما وتستغفر لهما وتبر صديقهم اللي بينهم وبينهم صلة ومحبة، تبره كأنك بار والدك، لأن هذا يسر والدك، فأدعى لهما وصدق عنهما وما يتيسر مثلا، وكذلك من الاستغفار والذكر وإهدى ثوابه له، فهذا كله طيب ما في شك، هذا من حقوق، ولا ينبغي أن يغفل الإنسان عن الدعاء لوالديه، بل يدعو لهما وهو في الصلاة ويدعو لهم بعد الصلاة بالصلاة والنوافل، يكثر من الدعاء لهما، هذا من البر بهما، وهذا هو الحق اللي باقي. ولذلك النبي قال إذا انقطع، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر منهن أول ذو صالح يدعو له، فالدعاء له هذه من أفضل الأعمال. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارفع درجاته، اللهم اغفر له، هذا ينبغي للإنسان يفعل هذا، وهذا من حقوق الوالدين، وكذلك خير الوالدين من الأقارب، مثلا الإخوان، الأخ الأكبر، أو مثلا الأخ أي قريب لك من أقاربك بينك وبين المودة، ينبغي أنك تحرص عليه الدعاء له.
أحسن الله إليكم. السائل أبو فهد يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ ماذا ورد في فضل المؤذنين من الأجر العظيم؟
الأذان هذا من أفضل الأعمال، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى هذا، كل اللي يحب أنه مؤذن، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لولا الخلافة لكنت مؤذنا، وهو عمر رضي الله عنه لكن مشغول بالخلافة، ما ربما يمر الوقت وهو مشغول فلا يستطيع أن يرتضي بالأذان، فلذلك يقول لولا الخلافة، وفي بعض الروايات لولا الخليفة لكنت مؤذنا، لكن الخلافة لتشغل أعمال الناس وإدارة الناس تمر عن هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، هو المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ميزهم الله بسبب هذا الأذان، معطيهم الله ميزة الطول بين الناس، يعرفون هذا المؤذنين، إذا احتسب الأجر من الله وصار نية والخير ونية والأجر والثواب، فهذا إن شاء الله تعالى يرجعه الخير، هذا من أفضل الأعمال، لأنه ينادي على رؤوس الأشهاد. ثم أيضا له من الفضل مدى ما يبلغ صوته، وكل من سمعه يشهد له يوم القيامة.
الله أكبر.
ولذلك النبي حث على الإنسان إذا كان في البر ولا عند واحد أنه يأذن ويرفع صوته، ما يسمع صوته شيء من إلا ويشهد له يوم القيامة، ولو أنه وحده وله في البر يأذن، كل من سمع صوته بالأذان شهد له يوم القيامة، فهذا فيه فضل عظيم، الأذان من أفضل الأعمال. الله أسأل الله الكريم فضلك.
أحسن الله إليكم.
لكن شرط الأمانة.
نعم يا شيخ.
التحذير الوقت لا يغر الناس، يأذن قبل الوقت، يكون مهتم بأمور الناس، مهتم بالوقت لأن لا يستعجل ويأذن قبل الأذان، قبل وقت دخول الوقت، ثم يغر الناس ربما النساء في البيوت تصلي أو شيء بناء على هذا الأذان، أو مثلا يبادر بالمغرب وهو غابة الشمس ما تحقق، أو الفجر يأذن وهو ما تحقق طلوع الفجر، عليه مهمة، مهمة ما هي بسهلة، وعليها إثم عظيم إذا تساهل في هذا، فإذا اهتم بالأذان اهتم بدخول الوقت، لا سيما أذان الفجر وأذان المغرب ربما الناس يرتبطون بالصيام فيهما، فهذا إذا تساهل فعليه إثم عظيم، لكن إذا اهتم بهذا فلذلك صار لهم هذا الفضل العظيم من أجل اهتمامهم. نعم.
حفظكم الله. إذن الشيخ محمد، التفاوت الذي يحصل من بعض المؤذنين، هل من توجيه كلمة في هذه المناسبة؟
والله ما ينبغي أن الإنسان يكون له قاعدة، وأنه في أول وقت يؤذن، لأن الصلاة لما سئل النبي عن أفضل الأعمال قال الصلاة على أول وقتها، ولا يعرف وقت الصلاة إلا بالأذان. فالأذان هذا فضل عظيم ومهمة عظيمة وأمانة من الأمانات، ولذلك المؤذن يتحمل الأمانة، أمانة الناس كلهم. إذا أذن وهو مثلا ربما قبل أو أخر الأذان يأثر على الناس، ربما فيه ناس سبحان الله مشغول أو كذا وينتظر الأذان يصلي في يرغى الصبر، فإذا أخرت الأذان لخمسة دقائق أبيتها الناس اللي منتظرين دخول الوقت، وأن كانك تقول لهم ما دخل الوقت ما أذنت. فالمهم أنه يهتم بالأذان دخول الوقت ويبادر فيه من أجل الناس كلنا ننتظر هذه الصلاة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج يقول في هذا السؤال بأنه يعاني يا فضيلة الشيخ من أشياء تدور في نفسه، وهذه الوساوس من غير إرادته وقلبه، يقول وهذه الوساوس تتحدث عن العقيدة وتتحدث عن الأمور الغيبية والعياذ بالله، وقد تؤدي بي إلى الكفر، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟
النصيحة في هذا هو أنك تحاول إبعاده عن نفسك ما استطعت، هذا الأمر الثاني أنه لا تكلفك ولا تشد عليك، لأن هذه ما هي باختيارك ولا تأثم فيها، هذه وساوس من الشيطان ولا يسلم منها أحد، لا سيما المتدين. المتدين قد يكون أكثر، فهذا ما يسلم منها أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وأخبره قال إن عندي وساوس وتحدث نفسي بأشياء أحب أني أخر من السماء وأتقطع ولا أقولها يا رسول الله، قال ذلك خالص الإيمان، وأخبره هذا ما يشك ما تأثم فيه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا وسوسه ما هم في وسع الانسان، فهو ان شاء الله على اجر او يدافع ما استطاع، ولا ومهما كانت فانها لا تضره. ولذلك جاء في الحديث قوله عليه الصلاه والسلام ان الله عفى لي عن امتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل او تتكلم، فاذا كما تكلمت بشيء ولا عملت شيء انه مجرد بخاطرك ما يضرك مهما كانت الوساوس، ولا تخاف منها ابدا.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، جاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيعي، العضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. شكرا للشيخ وشكرا لحضراتكم أنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.